بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بقي أيها الأخوة معنا شيئا يسيرا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولسائر علماء وأئمة المسلمين. أقول قد تبقى شيء يسير من كلامه في بيان موانع الحق وقبول الإيمان، وما سيأتي من كلام عامته قد تقدم وسبق في بعض المباحث، سأحيلكم إليها بإذن الله فيما تقدم من كلامه في هذه الرسالة النافعة. ولهذا حتى نأتي على نهاية الرسالة ستكون القراءة مع شيء مع المواضع التي تستحق إلى تعليق، يأتي التعليق عليها إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس هذا تقدم على أخواني. أين من يعرف؟ ها؟ الانصياع؟ الغماس؟ وين؟ تفضل. زين، وين؟ في أي مبحث؟ لا لا لا، أنا أقول كلام المؤلف هذا تقدم. أين تقدم؟ هذا واحد. بعد ركزوا يا شباب. أيوة، البارحة ذكرتها. متى ذكرت؟ في وين ذكرنا؟ المناهج الدراسية. في المانع الأكبر عند أي مانع؟ الخط العريض. ما يصير يا شباب. ها، أحسنت. تقدم هذا عند مبحث الجهل، أو المانع الأول الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أنه السبب الغالب على أكثر النفوس، وهو الجهل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر، وهو حصر هؤلاء الماديين العلوم في الأشياء المحسوسة بمدركات الحس، يعني التي تدرك بالحس. ولهذا ما ذكره هنا هو قريب مما ذكره هناك، لن نقف عنده كثيرا. قال: فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأولى وأجلى من مدركات الحس. وسبق أيضا شيء من هذا من تقرير المؤلف عند بيان الصفة الأولى من صفات المؤمن. ما هي هذه الصفة؟ من يعرف؟ لا، بنظام. الله يسامحكم. تفضل. هات الذي خلفه. لا يا أخي الكريم، أنا أقول هذا الأمر الذي ذكره المؤلف هنا أيضا تطرق إليه عند أول صفة من صفات المؤمن. أنا أعطيتكم يعني الجواب يعني مباشر، ما قلت في أي صفة، لا، بنظام يا أخوان، بنظام حفظكم الله. من يعرف يرفع يده. بنظام يعني ترفع اليد. هذا الحكم يشمل الصغير والكبير والشاب والشيخ ترى. يا شباب، يا الله، ما يصير يا شباب. أول صفة من صفات المؤمن التي ذكرها المؤلف ما هي؟ التواضع. عفى الله عنك، أين ذكر التواضع؟ أبو سعود يا يرفع يده. ها سعود، يلا بسم الله. سم نعم لم. يا إخوان، المؤلف ذكر مبحثين في هذا الجواب. الأول قلنا بيان صفات المؤمن، صح ولا لا؟ انتهينا من بيان صفات المؤمن حسب ما ذكر المؤلف، انتقل إلى جانب آخر من بدون ما اطلع في الكتاب، شوفني، انتقل إلى جانب آخر وهو أو جزء آخر من الجواب، وهو موانع اتباع الحق. شرعنا في بيان صفات المؤمن، صح ولا؟ انتهينا منها. شرعنا الآن في بيان موانع الإيمان، وعلى نهاية إن شاء الله. أول صفة من صفات المؤمن ما هي؟ الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه التفهم لها والإدراك لمعانيها. المهم، هذا الذي ذكره المؤلف هنا تطرق إليه عند بيان صفة المؤمن وما يضاده. ما هي، ما الذي يضاد صفة المؤمن وهي الإيمان؟ الجحود. قال: أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، إلى آخره. اربطوا هذا الكلام الذي سيأتي بذاك الكلام الذي ذكره عند بيان صفات المؤمن وصفات الجاحد، وبما ذكره أيضا في مبحث الجهل. طيب، قال: وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. يعني ما لم يدركوه حسا فإنهم ينفونه، ولو كانت الأدلة الدالة عليه كثيرة، لكن لكونه ليس محسوسا فإنهم ينفونه، وهذا لا شك أنه خطأ. فكثير من الأمور التي لا نراها والأدلة عليها كثيرة أيها الإخوة. الآن الإيمان بالله عز وجل الأدلة عليها لا تعد ولا تحصى، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية وأدلة نفسية وأدلة آفاقية فلكية إلى آخره. فالشيء كلما كان أهم وأولى كانت الأدلة عليه أكثر، كما قرر شيخ الإسلام. الآن لو نظرنا إلى واقعنا، ما هو أعظم أو أهم شيء نحتاجه لكي نحيا ونعيش؟ الهواء أم الماء؟ الموجهين وقفوا. الهواء لا شك. فلما كان الحاجة إلى الهواء أكثر، كان إيش؟ توفره بطريقة يعني هيئها الله سبحانه وتعالى يعني واسعة وكبيرة. ولما كان الاستغناء عن الماء يمكن في حالات وحالات، كان إيش؟ كان الأمر بالنسبة للماء أقل، كان الماء بالنسبة للهواء أقل، وهكذا. طيب نمشي، بس هذا من باب تقريب المعلومة. قال: وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب. الطريقة الخبيثة ما هي؟ من يعرف؟ الشبهة، أي شبهة؟ أتفضل. أحسنت، بارك الله فيكم. حصر العلوم في الجوانب المحسوسة. قال: وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب، وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون. فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك، يعني على وجود الله ووجوب وحدانيته. وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وإنه حق ورسله حق وجزاؤه حق وجميع أخباره حق ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا، أي أين؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه، والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية. هذا واضح، لكن نقف على قوله ونحمد الله على نعمة الهداية. الهداية أخواني نعمة عظيمة من الله جل وعلا، وهي أهم ما يحتاج إليه العبد، وأولى ما ينبغي على العبد أن تتجه همته إليه. ولذلك إخواني لما كانت الحاجة والضرورة إلى الهداية ملحة، أمرنا الله جل وعلا بسؤاله الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا سؤال ودعاء. قد نبه بعض أهل العلم على أمر، وهو أنه لابد أن ينبه العامة على أن هذا دعاء وسؤال لأعظم المطالب، وهي الهداية إلى صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وإذا كانت أيها الإخوة الهداية هي أعظم مطلوب وأجل مرغوب، فإن من شكر هذه النعمة أن يشكر من شكر هذه النعمة أن يحمد العبد ربه عليها، وأن يسأله الثبات عليها. ولهذا نجد في أدعية كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها دعوة إلى سؤال الله الهداية، كقوله عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، أول مطلب. وعلمنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث علي: اللهم اهدني وسددني. في رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن الحاجة والضرورة إلى الهداية والإخوة إلى الخير والحق والصلاح من أهم الأمور التي ينبغي العبد أن يعتني بها، الهداية إلى الاعتقاد الصحيح وإلى العبادة الصحيحة وإلى المعاملة الحسنة إلى غير ذلك من المطالب التي لا غنى للعبد عنها. ولذلك نجد من دعاء أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. واضح؟ فالأمر أيها الإخوة في غاية الأهمية. وإذا كان مطلوب من العبد أن يحمد الله عز وجل على الهداية، أيضا يجب عليه أن يسلك الوسائل الشرعية لأي شيء؟ للثبات على هذه الهداية، وأعظمها الدعاء كما تقدم، ومنها الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه كتاب هداية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، بعدين وهدى ورحمة. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن الإقبال على كتاب الله والإخوة من عوامل الثبات على الهداية. كذلك أيها الإخوة الإقبال على العلم الشرعي الصحيح، فإنه من أعظم الأسباب التي يثبت بها المرء على سبيل الهداية، لأن العلم الشرعي يبصر الإنسان بما عليه من حقوق لله جل وعلا ولعباده، فإذا سلك العبد هذا المسلك فيرجى له الثبات على الصراط المستقيم والهداية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بسؤاله إياها، إضافة إلى الرفقة الطيبة، فإنها من أعظم العون على الثبات على الهداية. أيضا الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى الانحراف عن الصراط المستقيم والهداية، فإن بذل سبب الثبات لا يكفي، مطلوبا أيضا في الوقت نفسه الاجتناب لكل سبب يؤدي إلى الانحراف، فيسعى العبد إلى بذل السبب الذي يعين على الهداية واجتناب السبب الذي يؤدي به إلى الانحراف، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى أيضا: ومن الموانع من الهداية وقبول الإيمان، وهو قريب مما سبق، تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد، يعني الخير والأفضل والأكمل في الأمور، لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، يعني طغت فيها علوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك يعني البشر، وأنهم قبل ذلك يعني قبل ظهور وطغيان المادة وعلوم الطبيعة لم يبلغوا الرشد. قال الشيخ في حكمه على هذه المقالة: وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا، وهذا من إنصاف الشيخ يعني يقوم بتعديل المقالة، فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعة الطبيعية لعلها لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل أحد، وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب القضايا. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل بها على كمالها أو نقصها بآثارها وأدلتها وغايتها. كيف تعرف الشيء وأنه صحيح أو ضار، نافع وأنه صحيح أو فاسد، نافع أو ضار؟ بالنظر إلى كماله أو نقصه، بالنظر إلى آثاره، بالنظر إلى أدلته، بالنظر إلى غاياته. وخذوا أن يقيسوا على هذا كثير من الأشياء التي تحصل في الواقع، انظروا إلى آثارها، انظروا إلى غاياتها، انظروا إلى أدلتها، انظروا إلى كمالها أو نقصها، من خلالها يتبين للمرء أن هذا صواب أو هذا خطأ. ولو أخذتم ونظرتم في المظاهرات مثلا الجارية والواقع، المظاهرات كثير من الناس يدعو إليها ويحث عليها ويرغب فيها ويحمس الناس عليها، لكن إذا نظرنا إلى حقيقتها، وإذا نظرنا إلى آثارها، وإذا نظرنا إلى غاياتها، لا وزن لها في الميزان الشرعي، فهي شر من أولها إلى آخرها، لا تعود على الناس وعلى الخير وعلى البشر بخير أبدا، والواقع خير شاهد. وإذا نظرتم حولكم تجدون هذا جليا: سفك للدماء، هتك للأعراض، اغتصاب للأموال، زعزعة للأمن، ذهاب للحقوق، إلى غير ذلك. أي خير يكون في مثل هذا العمل؟ وعلى هذا قيسوا أيها الإخوة. ثم قال الشيخ موجها: انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليها أحد حتى يسلك طريقهم. وهذا حق، قد تقدم معنا هذا بالأمس، وأن ما فيه الناس من خير وصلاح إنما هو أثر من آثار دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو إلا فضل من فضائل بعثته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فكل خير يعيش فيه الناس إنما هو من فضل وآثار بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيها الإخوة، خذوها قاعدة: كلما ظهرت وكثرت آثار النبوة في موطن، كلما قلت فيه البدع وخمدت فيه المعاصي، بحسب ما يظهر من فضائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من الدعوة إلى العلم النافع، من الدعوة إلى العمل الصالح، من الدعوة إلى الأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم، من محاربة الشرك والبدع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه وينفر من فعله، إلى غير ذلك من الأخلاق العالية والعبادات التي كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام ويقوم بها، ومن التعاملات. كلما ظهرت هذه الأشياء التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في مكان، كلما قل الشر في ذلك من المكان. ومن دعا إلى الله على بصيرة وعلم في بيته مثلا، سيجد هذا جليا. كلما كثرت دعوته إلى الخير وتنبيه أهل بيته على محاب الله ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، استقامت أمورهم، وكلما استقامت أمورهم خف الشر فيهم، خف الشر في البيت وخف الشر من أهل البيت. وهذا إخواني لابد أن يكون، يعني لا يتحقق ولا يكون إلا إذا سار المرء في بيانه على منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة والوعظ الطيبة واللين والرفق، قبل ذلك بالعلم الشرعي الصحيح. ثم قال رحمه الله: ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد، حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين، ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم قال: لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم، لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة، فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة. وهذا لا شك من الأمور التي لم يعيها الغرب، لم يعوا أن السعادة الحقيقية إنما هي بالتمسك بدين الله عز وجل. قال: فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة. وهذا واقع، إذا نظرنا إليهم إلى جانب الدنيا حالهم كما قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن جانب الدين، الجانب الروحي كما يقال، هم من أكثر الناس والعياذ بالله انتحارا، هم من أكثر الناس اكتئابا، هم من أكثر الناس انغماسا في الشر والعياذ بالله، إلى غير ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله وغفر له حقيقة فيه وصف دقيق لحال هؤلاء الماديين. قال: والمشاهدة أقوى شاهد لذلك كما قلت، والواقع خير شاهد. ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية إلى آخره، قال: خير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. يعني العرب كان عندهم بعض أصول الإيمان، أليس كذلك؟ يعترفون بها، يعترفون الله هو الخالق الرازق، هؤلاء ينكرون ذلك. إذا نظرنا في كلام العرب وفي أشعارهم نجد أنهم عندهم اعتقاد صحيح في بعض أشعارهم، تجد يعني في باب القضاء والقدر، تجد في كلام بعضهم
يعني الإيمان بالملائكة، وهذا موجود، لكنهم والعياذ بالله يقول إيش؟ الملائكة بنات الله. فتجد عندهم، تجد عندهم كثير من الأخلاق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأخلاق الطيبة التي كانوا عليها أقرهم عليها وكملها وأتمها صلى الله عليه وآله وسلم، على خلاف هؤلاء الماديين. فيقول الشيخ إن مشركي العرب خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك، ثم قد علم بالضرورة، وهذا مهم الكلام سيأتي، أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا. هذه الفقرة يحسن إخواني أن نعنون لها بضرورة الحاجة إلى الرسل، أو ضرورة البشر إلى الرسل، ضرورة البشر إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدم نحو هذا عندنا قبل أو بالأمس فيما يتعلق بأن المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتقديمهم وتعظيمهم إلى آخره. وتقدم معنا أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام عند السؤال 13، فهذا الكلام هو تأكيد لما تقدم هناك. قال: ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا، وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك، وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه، إلى الله جل وعلا وإلى دينه، وخضعت لما جاءت به الرسل، وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب، إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمن عظيم وشقاء وهلاك مستمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا واضح لأنه سبق شرحه فيما تقدم معنا. ثم قال كلمة مهمة إخواني، قال: فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا حق، الرسل أو العقول البشرية لم تنضج وتصل إلى الكمالات الإنسانية وإلى التفكير الصحيح فيما يخدم دنياهم وفيما يصلح آخرتهم إلا باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا أخذنا إخواني يعني الجانب، يعني شيء من الجانب الديني أو الدنيوي فيما يتعلق الآن كما أشار الشيخ إلى بلوغ العقول الرشد وإلى بلوغها النضج، إذا نظرنا إلى تاريخنا، التاريخ الإسلامي، نجد أن المسلمين في الحقيقة قد فاقوا جميع الحضارات وسبقوا كافة الأمم في كثير من نواحي الحياة ومجالات العلوم. مجال الطب كان المسلمون بارعين فيه، علم الاجتماع مثلا وما يعني يكون عليه البشر من الأوصاف والحوائج ونحو ذلك، المسلمون هم الذين جاءوا به وبينوه. إذا نظرنا إلى جانب مثلا العمران والهندسة المعمارية ونحو ذلك، المسلمون من أبرع الناس فيه، وواقع الأندلس أسبانيا حاليا خير شاهد حقيقة. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى مهارات التفكير كما يعبر الآن عند المسلمين، نجد أن المسلمين من أمهر الناس وأحسنهم تفكيرا في الإبداع وتقريب العلوم وإيصالها بأسهل الطرق وإيسرها للعقول والأفهام. نجد هناك إبداع في تقريب العلوم الشرعية، تجد علم المقاصد، علم الفروق، هذه كلها متعلق بنواحي أصولية وفقهية، علم القواعد الفقهية، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، حتى قال أحد المستشرقين ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه، لأنه أدرك يعني كيف المسلمون، كيف أن المسلمين حقيقة أبدعوا عندما قاموا بهذا العلم وقربوه للناس وقعدوا قواعده التي من خلالها حفظوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ومن خلالها حفظوا الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعبر عنه أيها الإخوة بالقضايا التربوية وتنمية الذات وتطوير الذات وفجر طاقتك ونحو ذلك من هذه الألفاظ الآن، نجد حقيقة في كتب المسلمين من النواحي التربوية الدقيقة ما لم يطرح إلى الآن في كتب الغربيين التي للأسف يلجأ إليها المسلمون ويترجمونها ويعرضونها المسلمين. لو نظرنا إلى كتاب الأدب المفرد البخاري وإلى كتاب الأدب في صحيح البخاري وإلى كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان وإلى كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن المفلح وإلى كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي وإلى كتاب أدب الملوك وغيرها من كتب الأدب والأخلاق والآداب، سيجد الإنسان حقيقة عجب. وابن القيم رحمه الله تعالى كأنه يعني أتى على هذه الكتب فقرب ما يحتاج الناس إليه في تربية نفوسهم وتزكيتها وتقريبها من الله بعبارات من أرقى العبارات وبأسلوب من أحسن الأساليب. تعجب حقيقة عندما تسمع لبعضهم أنه من أول محاضرته إلى آخرها أو الدورة التي يقيمها في تطوير الذات من أولها إلى آخرها قال فلان الأمريكي وفلان الفرنسي والآخر الياباني، ولا تجد فيها قال الله ولا قال رسوله ولا تجد فيها قولا لأقوال العلماء. كل المحاضرة من أولها أو الدورة من أولها إلى آخرها إحالة إلى كتب الأجانب. لا شك الحكمة ضالة المؤمن، نحن لا ننكر هذا، والفائدة التي تخدم ديننا ودنيانا من الكفار نأخذها، لكن عندنا أصول كيف نهملها؟ كيف نهمل هذه الأصول ونهمل كتب علمائنا أيها الإخوة، ثم نلجأ إلى الغرب ونتكلف يعني تكلفا كبيرا، نلجأ إلى الترجمة ثم نرجأ إلى تقريب المعلومة، وعندنا ولله الحمد من القيم والأخلاق والآداب والسلوك وتقريرات علمائنا ما يغنينا عن ذلك كله. وأنا أتوقع لو أخذ بعض الناس كتاب الفوائد لابن القيم مثلا سيجد حقيقة كثير من الأمور التي تخاطبه. لو أخذ كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله أو كتاب الداء والدواء لوجد هذا أيضا، حتى أن كثيرا من التائبين إذا وجهوا إلى هذا الكتاب يقول كأنه يخاطبني، كأنه يذكر حالي، كأنه يبين الماضي المر الذي عشته ويبين لي الآثار التي تترتب أو عشتها، لأن ابن القيم ذكر ما يقرب من 59 أثرا من آثار المعاصي، والعاصي الذي وقع وانغمس في الملذات والشهوات يجد هذا. فعندما يذكر ابن القيم كأنه يخاطب حقيقة قلب هذا الشخص. ولهذا أقول أيها الإخوة دعوة إلى الرجوع إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة، وإلى ما قرره العلماء في الكتب المستقلة وشروح الحديث في هذا الجانب، جانب الأخلاق وجانب الآداب وجانب تربية النفوس وتزكيتها لله تبارك وتعالى وتخليصها من المخالفات الشرعية. لو نظرنا أخواني إلى المجال العسكري عند المسلمين مثلا وتدبير الحروب، بل حتى لو نظرنا إلى علوم الإدارة، الآن تؤخذ رسائل جامعية درجة ماجستير أو دكتوراه فقط في علم الإدارة، مثلا عند الأندلسيين بالسابق، علم الإدارة عند الخلفاء الراشدين. ولو أخذ الواحد فقط سيرة عمر وقوته رضي الله تعالى عنه في الإدارة والحزم في الأمور، بل جاء بأمور واستحدث أشياء لم تكن عند أحد من الأمم. فالمسلمين أيها الإخوة أو فالمسلمون من أبرع الناس في جانب الإدارة. للأسف هذه الأشياء اهتم بها الغرب، فصدروا لنا كثيرا من الكتب والمقالات ونحو ذلك، فظن من ظنه ممن يجهل تاريخه العريق من المسلمين أن هؤلاء أبرع من المسلمين في هذا الجانب، والواقع على خلاف هذا. علم الجبر من اخترعه؟ المسلمون. ابن حيان ولا الخوارزمي؟ يا ريال خوارزمي. شو اسم الخوارزمي؟ محمد بن موسى. بل حتى الآن، إلى الآن في الغرب هكذا، يعني نسبة هذا العلم إليه، لكن كلمة أجنبية لا أتذكرها. علم المثلثات، قياس الزوايا والقواطع، علوم الرياضيات، حتى أحد يعني الأوروبيين انصافا قال كلمة، قال إن حساب المثلثات في أوروبا مأخوذا من حساب المثلثات عند المسلمين، اعتراف منه إلى غير ذلك. هذه إخوة أمثلة، لكن هذا النضوج وهذا التفكير العميق من أين جاء؟ جاء مما ذكر المؤلف هنا في قوله: فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك، قال بعد ذلك، يعني من أسباب رفض الحق ورده، انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل. يزوق يعني يزين ويزخرف بها الباطل، ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخر المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. ومن المعلوم، أو نقف هنا، وهذا لا شك أيها الإخوة موجود، فالتنفير من الحق يكون بإيش؟ يكون بالألفاظ التي لا تقبلها الفطر ولا النفوس البشرية، والترغيب في الباطل يكون أيضا بمثل بألفاظ ترغب وتميل إليها النفوس. ولهذا النصوص الشرعية الآن يطلق على المتمسك بها والآخذ بها والداعي إليها أنه متشدد، وأنه رجعي، وأنه متزمت، وأنه إلى آخره، وأنهم أهل جمود، يعني على النصوص، لا يأخذون إلا النصوص، إلى غير ذلك من الأمور. فالشاهد أيها الإخوة، لا شك أن هذه من أساليب أهل الباطل، أنهم ماذا؟ يطلقون الألقاب السيئة على أهل الحق للتنفير من الحق، ويطلقون الألفاظ الجميلة البراقة على الباطل لاستمالة الناس للباطل. كفار قريش ماذا فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لتنفير الناس منه؟ لقبوه بأنه كاهن، قيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه شاعر، إلى آخر ذلك. وكانوا يسمونه مذمم بدل محمد، يسمونه عليه الصلاة والسلام مذمما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هم يقولون لعنة الله على مذمم، يعنون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، إذن اللعنة تتجه إلى من؟ إلى مذمم. الذي هو ليس له وجود في الحياة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة أخواني: ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. وهذا حق لا شك، فإنه إذا لم تضبط الثقافات أيها الإخوة بالأصول الشرعية والتوجيهات النبوية فإنها ضرر عاجل أو آجل على صاحبها. قال: ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة، وهذا مهم جدا إخواني أن نقف عنده أو نتأمله، نقول أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل، هذا كلام آخر مهم أيضا، ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته، أي هداية الدين وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والمتأمل أيها الإخوة يدرك هذا تماما، فإن الدين كامل وما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم أو أمور دنياهم إلا وقد بين غاية البيان. ثم قال رحمه الله: والله الموفق والهادي، وصلى الله على محمد وسلم، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على أن من علينا بقراءة هذه الرسالة وبالتعليق عليها وبدراستها والوقوف على توجيهات هذا العالم الجليل من علماء أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، الذي نفع الله بعلمه على في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى. نأتي الآن على شيء من الأسئلة أخواني. ما شاء الله ساعة ثم بحنا ثمان ونص أو سبع ونص شوي بس لو خففون مكيف الشيخ. ما شاء الله ما ادري كيف. يقول السائل: من هم الأقارب ومن هم الأرحام وما حقهم علينا؟ الأرحام أيها الإخوة هم من تربط الإنسان صلة به من جهة الأب ومن جهة الأم. فمن كان من جهة الأب كالعم والعمة وأبناء العم وأبناء العمة ونحوهم فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء من الأرحام. وأيضا من جهة الجد أيضا هؤلاء من الأرحام، وهكذا من جهة الأم من كان تربطه الصلة من جهة أمه كخالته وخاله وأبناء خاله وأبناء خالته، هؤلاء من الأرحام. تكون صلتهم بحسب قربهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالحق يكون بحسب القرب، أو قوة الحق بحسب القرب والبعد. حقهم علينا ما جاءت النصوص بالإرشاد إليه، من زيارتهم، من إكرامهم والإحسان إليهم، من الإهداء إليهم، من زيارة مرضاهم، من المشاركة لهم في أفراحهم، من مواساتهم في أحزانهم، من دلالتهم على الخير، من نصحهم وتوجيههم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، من إكرام كبيرهم، من العاطف على صغيرهم إلى غير ذلك. هذه كلها تدخل في صلة الرحم. بعض الناس لا يفهم من صلة الرحم إلا الزيارة، وهذا مفهوم ضيق. الصلة كلمة أعم وأشمل من ذلك. تقول: هل على المرأة شيء إذا غضب زوجها منها سواء بخطأ متعمد أو غير متعمد وحاولت إرضاءه ولكنه لا يرضى بسهولة، فهل يأثم وتلعنها فهل تأثم وتلعنها الملائكة حتى يرضى زوجها مع أنه لا يسمح لها بمصالحته؟ لا يا أختي، الآثم هو الزوج وليست المرأة، لأن المرأة بذلت حقيقة نفسها وسعت في الإصلاح والتماس رضا الزوج، وهذا لا شك دليل على أنها امرأة خيرة وامرأة صالحة تريد دفع المشاكل وسد أبواب الخلاف بينها وبين زوجها. والواجب على الزوج أن يشكر الله جل وعلا يعني على هذه النعمة، وأن يحمد الله أن هيأ له امرأة على هذا الوصف، فإن كثيرا من الأزواج يعانون من أزواجهم، بل بعضهم هو الذي يسعى إلى التماس زوجته وزوجته ترفض. وما دام أيها الإخوة، أقول لهذا السائل أو السائلة، ما دام أن الله جل وعلا يعني قد هيأ، أو أقول لهذا الزوج، ما دام الله جل وعلا قد هيأ لك هذه المرأة فاعذرها يا أخي، لست يعني بأكرم خلق الله جل وعلا أو أعلاهم شرفا حتى تتصرف هذا التصرف المشين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هذه الزوجة الآن تعينك على أمر الآخرة وتدفع مداخل الشيطان يعني عنك وعنها، فافتح لها أبواب الخير ما دام أنها قد جاءت مقبلة عليك. وإذا كان الله جل وعلا وهو ربنا سبحانه المالك لكل شيء يفرح بتوبة عبده إذا جاءه تائبا، أليس نحن العباد الضعفاء أن نتخلق بالأخلاق العالية من العفو والصفح، خصوصا مع أقرب الناس إلينا وهم الزوجات؟ ولذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، لم يأتي هذا الوصف عبثا، لأن كثرة المخالطة مع الزوجة قد توجد ماذا؟ توجد الخلاف وتزرع باب النزاع بين الطرفين. فكون الزوج يكون خيرا مع زوجته مع وجود أسباب دواعيه، هذا لا شك أنه يستحق هذا الوصف: خيركم خيركم لأهله. لماذا كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه؟ لا أدري، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أخبرنا، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالسبب لا أعرفه. في شيء محمد علي؟ تقول أو يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد بعد انتهاء الإمام؟ صلاة الجماعة الثانية على حالين: الحال الأولى أيها الإخوة أن تأتي وتقع عرضا، هذا إذا كان في مسجد يعني له إمام راتب، تقع عرضا يعني من غير تعمد عن تخلف الجماعة، فهذه لا بأس من إقامتها. الحالة الثانية أن تقع تعمدا، يعني الشخص مع مجموعة مثلا يسمع، أو هو في بيته يسمع الأذان ويسمع الإقامة ويسمع القراءة، يقول: لا إن شاء الله في جماعة ثانية، فهذا تعمد، ثم يأتي المسجد وفعلا يجد جماعة ثانية، فتعمد إقامة الجماعة الثانية فهذا أمر أيها الإخوة لا يجوز، كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما حكم لبس عباءة الكتف تحت عباءة الرأس لستر الثوب وكي لا يكون ألوان الثوب فتنة؟ إذا كانت عباءة الكتف تحت عباءة الرأس لا شك عباءة الرأس لن تبقى هي الأصل بالنسبة للمرأة، وهي الساترة لكل ما تحتها، ففي هذه الحال يعني لا بس، وليس في ذلك محذور. بعض الأسلام ما شاء الله مخطوطة، الله مبارك، يعني حتى عينك لين تقرأ هذا. ما شاء الله، هذا سؤال على عكس سؤال تقدم. يقول: كيف أؤسس زوجتي على طلب العلم وأجعلها طالبة علم، وكيف أبدأ معها، وما الكتب أولا نقرأ؟ جزاك الله خير. والله تبارك لك محاضرة، الله يسلمك. لا شك أن هذا من الإحسان إلى الزوجة، ومن كان كذلك فهو من الأخيار، الأزواج الأخيار. تأسيس الزوجة يعني على طلب العلم، طبعا هذا يرجع يختلف باختلاف الأزواج مع أزواجهم مع زوجاتهم، لكن أقول البدء بالأمور السهلة اليسيرة التي تشجع الزوجة على طلب العلم طيب، يعني ترغيب في طلب العلم من خلال الأحاديث، هذا الجانب. البدء بالأمور التي تستوعبها الزوجة أو تميل إليها، كمثلا كتب الأذكار والأدعية والقراءة فيها، هذا شيء طيب. إذا كونت هذا الآن هذه خلنا نقول الخصلة في الزوجة، وهي حب تحبيبها إلى القراءة، ففي هذه الحال تستطيع أن تمشي بعد ذلك معها منهجية علمية، فتبدأ بما بينه أهل العلم من الشروح ومن الكتب التي من خلالها ترتقي إن شاء الله بزوجتك. لكن هذا جواب عام طبعا، ويختلف باختلاف الأشخاص. أما الجواب التفصيلي يعني يحتاج إلى يعني لقاء آخر أو مكالمة أخرى. كلنا يعلم وسائل الثبات على الدين، ولكن كيف يبادر الشخص العمل بها؟ يبادر الشخص العمل بها إذا كان صادقا مع ربه في الثبات على الهداية. فأفضل أو أساس المبادرة إلى الثبات هو الصدق مع الله في الثبات على الهداية. ولذلك يعني علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أدعية في هذا الجانب، علمنا أن نقول كما في حديث شداد بن أوس: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني على الخير والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص بن حبان: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. العزيمة هي الأساس في حقيقة المبادرة إلى العزيمة الصادقة، والرغبة القوية الأكيدة هي الأساس للمبادرة إلى القيام بأسباب الهداية، وهذا قرره ابن القيم في الفوائد. يا رب. كيف يتلقى الغير المؤمن النعم؟ يرجى إعادة الشرح بالتفصيل. ماذا قلنا في تلقي غير المؤمن النعم؟ هنا قال الشيخ: غير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها إلى آخره. باختصار أنها عكس، يعني تلقي الغير المؤمن للنعمة عكس تلقي المؤمن للنعمة، فهذا ينسبها إلى نفسه، غير المؤمن ينسبها إلى نفسه، لا ينسبها إلى الله عز وجل، ولا يعترف بأنها من عنده تبارك وتعالى، ولا يشكر الله تبارك وتعالى عليها، ولا يستعملها ويصرفها في طاعة الله عز وجل، فهذا فهذا هو شأن الجاحد أو غير المؤمن مع النعم. هل يجوز تسمية الأبناء بفهد وملاك مع ذكر الدليل؟ أما فهد فلا يعني أعلم حسب يعني قراءتي يعني بأس من التسمية به، وأما ملاك فيعني أقرب الأقوال هو المنع، هو المنع، لأن ملاك تسمية ملاك هذه مأخوذة في الحقيقة من تسمية الكفار للمشركين بأنهم بنات الله، فتسمية البنات ملاك هي هذا أصلها، ولذلك يعني ذكر عدد من أهل العلم أن هذا مما يعني ينبغي تركه والابتعاد عنه والله أعلم. يقول ما الواجب تجاهنا يعني ظاهر علينا إذا رأينا امرأة من بيننا تصلي بطريقة غريبة، أي كانت بعد الصلاة تفعل أفعال غريبة وحركات مثل الترنح والمسح الوجه والجسم؟ الواجب قدر الإمكان نصحها بالتي هي أحسن، التودد إليها أولا يعني لفتح باب النصيحة، سؤالها عن حالها، ثم الاستفسار لماذا تفعلين مثلا هذه الأشياء، ما الداعي إليها، ثم الدخول عليها ببيان الصفة الشرعية للعبادة وهي الصلاة. هل يجوز أن تخص الشركات بعض الفئات يعني فئات العمال بخصائص دون غيرها كالمعلمين والممرضين فيخصونهم بالتخفيضات؟ يعني هذه أنظمة وبنود أحيانا تكون لبعض الشركات أنه يخص بعض الفئات دون بعض بأمور إذا كان يعني لها صلة بهذه الفئات التي ذكرت، وبالتالي ما المانع من ذلك ما دام أنه لا يترتب ظلم ولا إجحاف بحقوق الآخرين. رجل حجز بنتا ومن ثم أتى رجل آخر وتقدم لخطبة نفس البنت، طيب هذا إخبار، ما السؤال؟ هل يجوز يعني أو لا يجوز؟ هذا الخاطب الثاني يعني إن كان يعلم فقد ارتكب نهيا من نواهي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وإن كان لا يعلم ففي هذا الحال ليس عليه شيء، لكن لابد يعني يراعى الخاطب الأول من جهة البنت المخطوبة. وهذا الغالب بدون خطبة. نبه الأخ محمد الله يحفظه أن يعني هنا يعني أمر مهم جدا ننتبه إليه، وهي في قضية الحجز، يعني الحجز انه مجرد انه يقول والله فلان حق فلانه، ما في يعني خطوبه، ما في تقدم لطلب يدها، ففي هذه الحال طبعا لا يدخل في النهي، في هذه الحال لا يدخل في النهي. هل نطلق الغافل ايضا على العاصي المسلم؟ نعم، العاصي المسلم يعد غافلا عن طاعه الله تبارك وتعالى. في ذكر الفرق يعني فارق المؤلف أو فرق بينها وبين المؤمن والكافر والجاحد والغافل والملحد، هل الغافل صفة تتبع الجاحد. الجاحد من صفته أنه غافل، الجاحد من صفته أنه غافل وليس العكس، فالغافل قد لا يكون يعني جاحدا. لا إله إلا الله. ما رأيك هل الإفراط في التواضع يجلب المذلة؟ تعليقك بارك الله فيك وفيكم بارك. التواضع أيها الإخوة يعني ذكرنا أنها صفة يحبها الله جل وعلا، ومما أوحاه الله تبارك وتعالى نبيه. والتواضع كما قرر القيم سبب أو سببه يعود إلى معرفة الإنسان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويعود أيضا لسبب آخر وهو معرفة الإنسان لقدر نفسه وأنه إنسان ذو عيوب وذو آفات إلى آخره. فلأجل هذا وهذا ينشأ خلق عظيم وهو التواضع وانكسار القلب لله، وأيضا رحمة الناس وخفض الجناح لهم. هنا يأتي التواضع. هل يجلب المذلة؟ التواضع الذي جاءت به النصوص لا يجلب المذلة ولا المهانة أبدا، ولا يكون إنسان عفوا بذلك يعني من أهل الخسة والدناءة أبدا، وإنما المذلة تأتي من التواضع، إن صح التعبير عليه التواضع، أن الإنسان يذل نفسه ليصل إلى مآربه وأغراضه الشخصية، يتواضع ويتودد ويذل نفسه حتى يصل إلى أغراضه يعني. فهذا تواضع يعني ليس بمحمود. أما التواضع المحمود فإنه لا يجلب المذلة، بل هو التواضع المحمود الذي جاءت به النصوص يرفع العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. محمد شو هالكلمة؟ والله السؤال غير واضح، اسمحوا لنا. والله في أشياء يعني تحتاج يعني طول وايد، فنعذروني إذا ما جاوبت عليها. نريد نبذة من حياة الشيخ عبد الرحمن السعدي وأبرز تلاميذه. طبعا لا أستطيع في خلال الدقائق هاي أن يعني أعطيكم ترجمة الشيخ السعدي، لكن أحيلكم إلى ما كتبه الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله يعني عن الشيخ السعدي، لأن رسالته الماجستير كانت في الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، وأيضا بما الآن أخرجه أبناء الشيخ ومن معهم من بعض الأخوة، أخراج مؤلفات الشيخ في 27 مجلد أو 26 مجلد تقريبا. في المجلد الأول ترجمة شاملة وافية للشيخ. هناك رسالة طيبة طلعها أو عفوا أخرجها أحد أحفاد الشيخ اسمها جوانب من حياة الشيخ بن سعدي الاجتماعية، ذكر فيها مواقف كثيرة للشيخ بن سعدي رحمه الله يعني تعالى، الاجتماعية وتواصله مع الناس ودخوله ومتعلق بدروسه، وكثير أشياء كثيرة حقيقة فيها جوانب تربوية يعني تفيد الإنسان. أبرز تلاميذ الشيخ كثر حقيقة، لكن من التلاميذ المعروفين المشهورين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين من أبرز تلاميذ الشيخ السعدي، لازمه ما يقرب من 10 سنوات واستفاد منه في كافة العلوم. وكذلك من أبرز تلاميذ الشيخ عبد الله العقيد رحمه الله الذي توفي يعني قبل فترة. ما حكم لبس عباءة الكتف لفتاة عمرها 12 سنة؟ إذا كانت هذه العباءة واسعة وأيضا يعني خالية من الزينة لا بأس، لكن على يعني مع الحرص على أن تكون منطقة الأكتاف أيضا مستورة بالشيلة. اللباس الشرعي للأطفال، الأطفال يختلفون بحسب السن يعني، أما اللباس الشرعي المهم أن يكون ساترا، لكن إذا كان ما دون يعني الرابعة كالثالثة والثانية لو يعني كشفت منطقة الفخذ مثلا ونحوها لا بأس، حتى لو البنات في السن الثالثة والرابعة. أما يعني بخصوص البنات على وجه الخصوص فيقول الشيخ يعني بن باز رحمه الله إذا بلغت السابعة فهنا ينبغي أن تحمل على الستر وأن لا يظهر من يعني مفاتنها شيء. ويستدل الشيخ بحديث يعني الأمر بصلاة الأمر بتوجيه الأولاد للصلاة وهم أبناء سبع، يقول هذا أيضا يشمل البنت من جهة أمرها بالصلاة ومن جهة أيضا سترها، لأن البنت أيها الإخوة قد تبلغ في سن مبكرة، من البنات من تبلغ وعمرها 9 سنوات، فكيف تترك والعياذ بالله تلبس الآن ما يجري بين كثير من البيوت البنطال والمفاتن وتذهب مع والدتها إلى الجمعية وهي على صورة في الحقيقة يعني قبيحة، بل بعض البنات مع صغر سنها اللهم بارك فيها طول يعني وفيها جمال، فلا ينبغي تعويد البنت على هذا لأن هذا فيه إساءة إلى البنت، وتعويدها على الستر يكون شيئا فشيئا. ولهذا من ربى بناته على الوجه الشرعي فإن له أجرا عظيما عند الله، يكفي من أجره أنه يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وجاء عند ابن أبي داود وغيره أن من كان له بنات بنتين أو ثلاث قال فأدبهن وأحسن إليهن. يقول لدينا شاب في مقر العمل خطيب جمعة ومن خريج الشريعة يسيء الخلق مع جميع الموظفين، وقد نصحناه مرارا وأرسلنا من ينصحه إلا أنه لم يأتي بنتيجة، حيث يرى أنه أعلى من باقي الموظفين، فما توجيهك؟ أيدعى عليه أم ندعو له بالهداية؟ لا، ندعو له بالهداية بارك الله فيكم، ندعو عليه مشكلة، علما أن جميع الموظفين متضجرين منه. يقال يعني أنا توجيهي في هذا أقول يعني لمن كان هذا الموظف بصحبة هذا الموظف، يعني أولا أن يعلم المرء أن من الواجبات الشرعية عليه الإحسان إلى الناس، قد قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمرء أيها الإخوة حاله يعني شأنه في المجتمع كشأن سائر الناس، ليس له أن يتعالى على الناس، بل عليه أن يتوجه إلى التعامل الطيب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون المرء موفقا في تعامله وفي تواصله مع الناس إلا إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب. الجانب الثاني أن يقال لهذا الموظف يعني إن بينك وبينه جهة العمل عقد وميثاق، ومن جملة بنود العقد هو ضرورة أو لزوم التعامل الطيب مع الجمهور ومع الموظفين. وإذا نظرنا في القانون الذي موجود قانون الخدمة المدينة وغيرها، هذا التعامل الآن يعني قد يصل بصاحبه إلى الفصل من العمل، ويحق للمسؤول المباشر أن يرفع فيه تقريرا، بل يحق للموظفين أن يرفعوه إلى الجهات المعنية، فينبه على هذا لعله لا ينتبه. أمر ثالث يعني يبين له أنك يعني ممن وفقهم الله للخير والهداية والاستقامة والصلاح، بل وفقك لأن تقوم يعني وتوجه الناس، وهذه نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تقابل بمثل هذا الأمر. أمر رابع ينبه على أنك بتعاملك هذا تسيء إلى من كان من أهل الخير والصلاح والاستقامة وتنفر منهم، لأن بعض الناس هكذا يقيس بعض الناس على بعض، يقول إذا كان فلان هذا حاله وهذا تعامل إذا بقيت من كان على شاكلته هكذا، وهذا طبعا خطأ وليس بإنصاف، لكن ينبه مثل هذا الشخص على خطر هذا الأمر الذي يصدر منه. وأخيرا يعني يدعى له بالهداية والصلاح ويكرر عليه النصيحة، ينظر من يعني من يحب من أهل العلم والأخيار يؤخذ عليه أو ينصح بالذهاب إليه، أو يعطى بعض المحاضرات والأشرطة التي يعني لمن يحب من أهل الخير في هذا الجانب، والله أعلم. سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هل المقصود بآياتي استنباط معاني القرآن وأحكام، المقصود التفقه في الدين بشكل عام؟ الثاني، مقصود عموم ما يتعلق بالآيات. ما المقصود بالمبالغة في التنعم؟ هل المقصود أكل أفضل أنواع الطعام ولبس أفخم أنواع اللباس والتنعم على أفخم والنوم على أفخم أنواع الفراش، والمقصود أمر آخر؟ المقصود ما ذكره وقرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، يعني مجاوزة الحد في استعمال هذه النعم. أما إذا كان الإنسان عنده مثل هذه الأطعمة ويستعملها على الوجه الشرعي ويحفظ يعني حق الله وحق الناس فيه فلا يكون مسرفا. ما الفرق بين التواضع والذل في القول والعمل والكلام والمعاملة؟ تقدم الإشارة إلى هذا. من توفرت فيه موانع الإعراض عن الحق التي ذكرها المصنف هل يصاحب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. في الحديث الآخر: لا تصاحب إلا مؤمنا. ومن توفرت فيه يعني موانع الإعراض عن الحق ليس بأهل أن يصاحب، وإنما يناصح ويبين له الحق ويدل على الخير. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. هل يجوز وقف النسل بسبب الأمراض الوراثية؟ ليس عندي فيها علم. نصيحة لبعض الشباب يهملون بعض الدروس، والعذر أن لديهم عمل وهم لا يقدرون أن يحضروا فيفوتون جميع الدروس ويفوتهم من الأجور ما الله به عليم، ويفوتهم بعض الفوائد التي تفيدهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. يطلب نصيحة، يعني لعل فيما ذكر في يعني أثناء الدرس وفي بداية في أثناء هذه الدروس وفي بداية هذه الدورة العلمية، نسأل الله أن يتقبلها منا جميعا، أقول لعل في ذلك إن شاء الله يعني استجابة لما ذكره الأخ الكريم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.